بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الأخير الذي أخذناه؟ حديث أبي هريرة. ما هو هذا الحديث؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة والرمح الجليل من أثر الوضوء. وله رواية أخرى. طيب، مسألة في هذا الحديث والذي بعده، وهي حكم الشروع في العضد والساق عند الوضوء، يعني الزيادة على المشروع، المراد به حكم الزيادة وليس مجرد شروع بحيث أنه من لازم غسل المرفق أو الكعب، لأن في الحديث هذا حديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف في ذلك أهل العلم. القول الأول: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء. استدلوا بقوله في الحديث: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعلى هذا سيكون ماذا؟ على هذا المذهب سيكون عندهم مستحب أن تغسل العضد، مستحب أن تغسل الساق عملا بهذا الحديث. قال النووي: اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. القول الثاني: ذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وابن القيم قال البسام: واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. هذه المسألة مطروحة بكاملها في كتاب توضيح الأحكام. من يعيد لنا القول الأول؟ ما هو القول الأول؟ استحباب الزيادة على محل الفرض في العضد وفي الساق لهذا الحديث. ما هو اللفظ الذي استدلوا به؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والقول الثاني ما هو؟ من قال بالقول الأول؟ الإمام الشافعي ومن؟ وأبو حنيفة ومن؟ وأحمد والجمهور. طيب، القول الثاني من قال به؟ أو ما هو القول الثاني؟ عدم استحباب الزيادة على محل الفرض. من قال هذا؟ الإمام مالك وأصحاب المدينة، وهو رواية عن من؟ عن الإمام أحمد. من رجحها؟ شيخ الإسلام وابن القيم ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. ما دليلهم؟ القول الثاني ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بأدلة. أولا: مجاوزة محل الفرض مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. يعني الآن إذا قلنا إنه يستحب الزيادة على الفرض في اليد فسيدخل فيها ماذا؟ العضد. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يده إلى أن يصل إلى الكتف، وهكذا رآه أناس وهو يتوضأ هذا الوضوء فقالوا له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ يعني كل من يصف صفة الوضوء ما يذكر هذه الزيادة، ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هاهنا يا بني فروخ، لو أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم ذكر الحديث واستنبط منه النووي أن من كان له مذهب يعني اجتهد فيه لا يحب أن يأخذ به غيره أنه يستخفي به، بنحو هذا ذكره. إذن هذا التعليل الأول استدلالهم أن هذا يحتاج إلى دليل، الزيادة على محل الفرض يحتاج إلى دليل. ثانيا من أدلة أصحاب القول الثاني: كل الواصفين، نعم هو هذا من القرائن، نعم، لأنه لو كان نعم سيقول هكذا. والحديث الذي فيه شرع غير أنه يزيد إلى نهاية الذراع أو الساق، شرع معناه أنه سيكون إدخال فيه المرفقين والكعبين. طيب ثانيا مما استدلوا به أصحاب القول الثاني: كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل الوجه واليدين للمرفقين والرجلين للكعبين. يعني ما ذكروا أنه كان يغسل ساقه ولا يغسل عضده، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. ثالثا من أدلتهم أيضا آية الوضوء، ما الشاهد فيها؟ حددت محل الفرض المرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. وأيضا أمر رابع وهو أنهم قالوا: لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضا. والذين أصحاب القول الأول الجمهور قالوا ذكر الغرة في الإطالة قالوا إن هذا من باب تغليب ذكر الاثنين جميعا. خامسا مما استدلوا به أن الحديث لا يدل على الإطالة، أن الحديث لا يدل على الإطالة، لا يدل على الإطالة. غرا محجرين، كلمة غرا محجرين ليس في دليل على الإطالة، يعني على أو زيادة في غير محل الفرض. فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العضد والكتف، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العضد والكتف. وأيضا مما ذكروه أمر سادس وهو أن هذه الزيادة متكلم فيها وأنها من كلام أبي هريرة: من استطاع منكم يطيل غرته تحجيله فليفعل. قالوا هذه مدرجة، وبين ذلك غير واحد من الحفاظ. ففي مسند الإمام أحمد قال نعيم المجمر راوي الحديث: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. هذا الراوي عن أبي هريرة، يعني معناه أنه تشكك في رفعها. لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده، يعني معناه أنه فسر هذا واستدل بالحديث استدلالا بهذا، وهذا أنه إنما هو استنباط منه. ولا شك أن البقاء على ما وردت به جميع صفات الوضوء للصحابة رضي الله عنهم أنه أولى. وأما رواية حتى أشرع في الساقين، قال ابن القيم المراد منها، قال: فهو إنما يدل قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق، قال: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء. إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. ما ذكر في حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، قال: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. طيب، مما يستفاد من هذا الحديث أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ومما يؤيد ذلك أن من خصائصها رواية: لكم سيما ليست لأحد من الأمم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وأما حديث أنه وضوء الأنبياء قبلي فهو ضعيف لا يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو أي الوضوء من خصائص هذه الأمة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة، وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة. وحديث ابن ماجه وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وحديث ابن ماجه وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله. قال: وليس له عند أهل الكتاب خبر، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا. ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء، أي الأمم قبلنا، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الخامس 302. وابن القيم له كلام في هذه المسألة في الزاد الأول 189، أول 189، تقصد على أنه يقال بهذا اللفظ الذي في الحديث على أنهم توضأوا، كلمة توضأ أنه يطلق على هذا المعروف. لكن الآن ينظر، يحتاج إلى نظر فيه، إلى هل هذا قول. الآن عندك من خصائص الأمة من خالف، وراجع المسألة، وإذا وجدت فيها كلام طيب. ابن حجر يقول هذا، لكن هل يثبت الحديث هذا؟ يصحح حديث ابن ماجه ولا عمدة على الأحاديث الأخرى؟ تقصد حديث المذكور في شأن زوجة إبراهيم. طيب، ثم بعده حديث عمر وحديث عقبة في شأن الذكر الوارد عقب الوضوء. قال ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث حيث الترقيم جاء في بعض ألفاظه أنه واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يعني كلا الحديثين ذكر فيه الإسباغ، لكن حديث عمر مذكور فيه الذكر، وفيه أيضا فضيلة الوضوء أنه من أسباب دخول الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذا في زيادة صلاة ركعتين عقب الوضوء. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، وهذا القيد ليس باليسير. ما هو القيد؟ مقبل عليهما، يعني مقبل على هاتين الركعتين بقلبه ووجهه، وجهه مقبل على أنه ما يلتفت، وفي الوقت نفسه أيضا قلبه حاضر يتدبر ما يقرأ، تدبر هيئته التي هو فيها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. وكم يبدأ الإنسان في الصلاة ربما يشرع في الركعة الأولى وهو منتبه، ما إن ينتهي منها إلا ربما قد شرق أو غرب. ولهذا جمع القلب على الشيء ليس باليسير، مقبل عليهما بقلبه. قوله فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، قال النووي هكذا في الأصول: مقبل، أي وهو مقبل، يعني ولم يقل فيها مقبلا. وقد جمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، جمع في هاتين اللفظتين ما هما؟ مقبل عليهما بقلبه ووجهه، أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب على ما قاله جماعة من العلماء. وقوله ثم ذكر بعض الكلام في الرواية لم يذكر فيها هنا، قوله فيبلغ أو يسبغ هما بمعنى واحد، أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسموح، يعني ما يكتفي بمحل الفرض بس فقط، بل يأتي حتى بالمستحبات فيه من ذكر في أوله ومن تكرار للأعضاء التي تكرر فيها الغسل وهكذا، والتشهد في آخره يكمل الوضوء على ما أمر. ما في حديث عقبة؟ ها؟ وحده ولا شريك له ليست في حديث عمر؟ تأكدت من الروايات؟ تأكد من الكتاب من الروايات. عندك أي كتاب؟ موجود؟ ها؟ في الأصل، في الأصل لا تسألوا على عندك مختصر، لا تقرأ في المختصر الأصل، أما المختصر أو كتب أخرى أو المكتبة الشاملة هذه لا تركن عليها وحدها. وهذه في رواية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله غيره أنه قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني هذه الآن فائدة أن في حديث عقبة، حديث عمر أشهد أن لا إله إلا الله. الرقم هو واحد، أن مسلم يجمع الروايات في مكان واحد. طيب، في هذا الحديث استحباب هذا الذكر، استحباب هذا الذكر عقب الوضوء. ما هو هذا الذكر؟ ما هو هذا الذكر المستحب يا عبد الملك؟ ماذا يقال عقب الوضوء؟ ما كنت حاضرا عبد الله؟ ماذا قلت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثالث 121: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وهذا متفق عليه، يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه، انتهى. هل هناك ذكر غير هذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب الوضوء؟ ضعيف، ما في صحيح. سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك. ذكر الذي يقال في المجلس، هذا جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن من قاله عقب الوضوء فإنه يكتب في رق ويطبع عليه طابع الحديث، يصحح ويحسن العلام الألباني رحمه الله. بقي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما حال هذه الزيادة؟ الإمام الترمذي يقول أنها الحديث فيه اضطراب، وشيخ الألباني يرد يقول أنه ما هو مضطرب، لكن هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، منها الشذوذ، أن هذه اللفظة شذ بها أحد الرواة جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي، جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي خالف فيه جمعا من الحفاظ كابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد وغيرهم، جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي، خالف جمع من الحفاظ، كابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن مهدي والليث وأبي كريب. ذكر النووي رحمه الله تعالى في مسألة الوضوء أنه كان معروفا فيما مضى في شرح قصة جريج، قال: ومنها، أي من الفوائد، أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري، الرواية التي عندنا في رياض الصالحين فيها توضأ، يعني الآن بعض الروايات غير مشهورة بسبب المحفوظات، وإلا هذا الآن في صحيح البخاري، فتوضأ وصلى. وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. انتهى شرح مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء. قد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا: سيما ليست لأحد غيركم. سيما، أي هذه العلامة، ليست لأحد غيركم. وهذا له قوة القول. وقد يأتي التعليل في قوله من آثار الوضوء، لكن في قوله أنها لكم، مع أن وجود الوضوء عندهم، لكن العلامة ميزوا بها على غيرهم، يعني بسبب الوضوء أنها كانت لكم هذه العلامة، تعليل من آثار الوضوء، وهي دليل على فضله. من كتم هذا؟ أبو عمر، بارك الله فيك. والحديث الآخر ما ذكروا فيه كلاما، وأيضا هو سيكون دليلا كذلك في قصة الرواية التي وضوء الأنبياء من قبل، يعني سيكون مخالف إذا كان دون الأمم، هذا إذا كان ثابتا. بارك الله فيك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.